بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين من دعاء الاستسقاء. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه من شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى غير مطيب. هذا الحديث يوجب ظاهره انه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه الا في الاستسقاء، وليس الامر كذلك، بل قد اختلف رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي اكثر من ان تفصل، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين او احدهما، وذكرتها في اواخر باب صفه الصلاه من شرط المهذب. ويتاول هذا الحديث على انه لم يرفع الرفع الدليل بحيث يرى غير الطيب الا في الاستسقاء، او ان المراد لم اره رفع وقد راه غيره رفع، ويقدم المثبتون في مواضع كثيره وهم جماعات على واحد لم يذكر ذلك، ولا بد من تاويله بما ذكرناه، والله اعلم.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقولة أنس رضي الله تعالى عنه فيما يمنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض البيضين. القاعدة في الدعاء والأصل فيه أن ترفع الأيدي، والدعاء قسمان: دعاء مطلق ودعاء مقيد بمناسبة وألفاظ مخصوصة. فالدعاء المطلق الأصل فيه رفع اليدين، وأما الدعاء الذي ورد في مناسبة معينة بألفاظ معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الأيدي إلا إن ورد الرفع في هذا الدعاء. فقوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلا في الاستسقاء، الآن يحمل وجوها. هل الدعاء الاستسقاء دعاء مطلق أم مقيد؟ مطلق من وجه، مقيد من وجه، إذ ورد عن تابعين كما ذكرت لكم سابقا صيغا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء معناه في الجملة طلب السقاء، طلب السقيا من الله جل في علا بأي لفظ كان. أما بالنسبة إلى كون هذا الدعاء فيه طلب السقيا فهو يلحق بالمقيد، فأنا احتاج أن يقول أن النبي ما رفع يديه في الدعاء المقيد إلا في الاستسقاء، وهذا التأويل أحب إلي من قول مما ذهب إليه الشارح. الشارح يقول الأمر يحمل على أمرين، لا بد أن يتأول هذا الكلام على احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي كان يرفع لكنه ما بالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، والثاني أن أنس أخطأ وأن غيره حفظ وهو لم يحفظ. على التأويل الذي ذكرناه لسنا بحاجة لا لهذا ولا لهذا. الأحسن من هذا أن يقال كان لابد أن نذكر التأويل. طبعا احنا الآن فهمنا كلام أنس على الأصل، على أصل الدعاء مقيد مطلق. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه على المنبر إلا في دعاء الاستسقاء، ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر لا في دعاء جمعة ولا في دعاء صلاة عيدين إلا في الاستسقاء. الأصل في الدعاء أن ترفع الأيدي فيه، والتعلق بمثل هذا الكلام حتى يمنع الرفع مطلقا تعلق باطل، وبطلانه لو سألنا المتعلقة بما تعلقت لقال بالمفهوم والفحوى. قلنا غيرك يستدل بالمنطوق واللفظ، والمنطوق واللفظ أقوى من التعلق بالمفهوم والفحوى. يعني أن تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالاستسقاء، يديه لا بالاستسقاء، إذا المفهوم الحديث أن النبي ما رفع يديه قط إلا في هذا. قلنا هذا المفهوم يعارضه المنطوق الذي أشار إليه فيما فصل فيه الإمام النووي رحمه الله المؤلف في شرح المهذب، وشرح المهذب هو المجموع، مات ولم يتمه فأتمه جمع كبير وعدد غفير من العلماء، منهم السبكي التقي علي بن عبد الكافي، وأيضا ابن عبد الكافي ما أتمه فأتمه غيره، فالمجموع المطبوع اليوم مؤلفه التلاحق عليه ثلاثة، بدأه النووي إلى البيوع، ثم بعده السبكي، ثم بعده محمد بخيت المطيع الشافعي، محمد بخيت، محمد نجيب الحنفي، محمد بخيت الشافعي، وكلاهما مشيوخ العصر. فذكر الإمام النووي في الجزء الثالث من المجموع صفحة 507 فما بعد أحاديث عديدة منها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. تعلق بعض المبطلين بعدم الرفع بالكلية، فألف الإمام الحافظ الدمشقي ابن ناصر الدين الإمام المعروف جزءا جميلا بديعا سماه الرد على من أنكر رفع اليدين في الدعاء، وهذا الجزء ما زال مخطوطا في المكتبة الظاهرية. وكذلك الهيثمي الشافعي المتأخر ابن حجر ألف جزءا مطبوعا سماه فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء، وهو مطبوع. فالأصل في الرفع في دعاء المطلق يكون رفع. لو الآن دعونا دعاء مطلقا، نرفع ولا نرفع؟ نرفع، لكن نزل المطر فنقول اللهم صيبا نافعا، نرفع ولا نرفع؟ لا نرفع، لأن اللهم صيبا نافعا دعاء بالمناسبة بألفاظ مخصوصة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ دون ورود الرفع، فلما لم يرد الرفع فحينئذ لا نرفع. ولذا هذه المسألة بعينها شبيهة برفع اليدين في الاستخارة. من استخار الله تعالى يصلي ركعتين ثم يدعو بعد الركعتين، يرفع أو لا يرفع؟ من مال إلى أنه مقيد، يعني هي صلاة ركعتين ثم دعاء بكيفية معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت ألفاظ معينة، قال لا يرفع. وكان يميل بهذا الشيخ الألباني رحمه الله. من نظر إلى تسمية الحاجة فهي غير معين تسميه الحاجه. قال في الحديث ويسمي حاجته. فالانسان يضطر وهو يستخير ان ياتي بالالفاظ ويدخل في الالفاظ كلمات ليست مثل الماثور. فيرى دعاء مطلق، فمن راى دعاء مطلق يرفع. والى هذا يعني قال جماهير اهل العلم ومنهم الشيخ بن باز المعاصر. فكذلك الاستسقاء، لكن الاستسقاء الفرق بين الاستسقاء وبين الدعاء، دعاء الاستخارة، أنه ثبت في الاستسقاء رفع اليدين عن أنس. فقوله ما رأيت الرسول مرفع يديه في دعاء مناسبة، دعاء خاص بألفاظ مخصوصة، إلا في الاستسقاء. ما عدا ذلك ما كان يرفع يديه. تأويل لم أره عند أحد من شراح مسلم، لم أرى أحدا ذكر هذا النوع من التأويل، لكني وجدتهم بالخروج ما ذكره النووي، وقد نقل كلامه من قاضي عياض للإكمال من المعلم. ويزيد بعضهم بعد شراح مسلم فيقول ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر إلا في الاستسقاء. وفي هذه إشارة إلى خطأ الأئمة الذين يرفعون، وخطأ المأمومين، وما أكثرهم الذين يرفعون عندما يدعو الإمام يرفعون أيديهم. فهذا الحديث فيه التصريح بذلك. والدوري رحمه الله في كتاب الجمعة سبقت كلمة حسنة في منع الإمام والمأمومين من رفع اليدين على المنبر يوم الجمعة بغير الاستسقاء، ونسب ذلك إلى جماهير أهل العلم. فقول الشارح ويتأول هذا الحديث على أنه لن نرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره، هذا يعني فيه حوم بل فيه تصريح بتخطئة أنس. وأنس كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، فالتأويل الثاني بعيد. ولعلنا لو استقرأنا فض الوعاء ويعني شددنا النفس في الاستقراء لعلنا نظفر بحديث لأنس فيه ذكر لرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مطلق الدعاء. فالثاني حينئذ إن ثبت أنه من الرواة، فحينئذ القول الثاني على إجلالنا وحبنا وتقديرنا في إمامنا الإمام النووي رحمه الله نقول اذهب إلى القمر. هذا التأويل الثاني، نقول له اذهب إلى القمر ما أبعدك، تأويل بعيد جدا. والله تعالى. طيب،
قال رحمه الله تعالى قوله عن قتادة عن أنس، وفي الطريق الثاني عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه، فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس. وقد تقدم أن قتادة مدلس، وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث. تبين مسلم ثبوته في الطريق الثاني.
يعني المدلس أقول أنا سمعت الحديث من شخص ثم أسمعه من آخر، والشخص الذي سمعت الحديث منه يكون فيه ضعف، فحتى يروج حديثي فأنا أروي الحديث بالعنعنة لا بالسماع، وأسقط الواسطة التي سمعت الحديث منها وأروي عمن روى عنه، وأقول أنا قد سمعت من الاثنين، يعني سمعت من هذا وذاك. إذا كنت سمعت من هذا وذاك فهذا يسمون مرسل الخبر، وإذا ما كنت قد سمعت من الاثنين يسمى هذا تدليسا. فهذا هو الفرق بين التدليس وبين مرسل الخبر. يعني أنا سمعت من ألف وباء معا، ألف يتكلم فيه فأروي بالعنعنة عن باء، هذا مرسل خفي، وأنا لم أسمعه من باء، أنا سمعته من ألف فأسقطته. أنا ما سمعت من باء وإنما سمعته من ألف فأسقطته ألفا وقلت عن باء، لو قلت حدثني باء لا كان هذا كذب، لكان هذا كذب. إذا التدليس باتفاق العلماء عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، والأصل في التدليس أنه مذموم وليس بمحمود، لكن أصحاب الصحيحين إن رووا عن المدلسين بعن فإنهم لا يروون إلا ما سمعوا من شيوخهم. أصحاب الصحيحين يعني الإمام البخاري والإمام مسلم لما يجمعون الطرق ويضعون في صحيحهم الطرق يعلمون التدليس، لا يغوب عليهم تدليس المدلس. فإن وجدت عن عنات المدلسين في الصحيح فهي محمولة على سماع إلا بمناقشات قوية وقراءة قوية واضحة بحجج وبينات. فمن قال أن هذه عنعنة يعد بها الحديث وهي في الصحيحين فلا بد أن يشمر عن ساعد الجد ويثبت لنا أن ها هما بين هذا وهذا انقطاع. وهذا الذي صنعه رشيد الدين عطار في كتابه الفوائد المجموعة لما ذكر 14 موطنا في صحيح مسلم فيها عنعنات، وهذه العنعنات ما فيها سمع، كان نفس يحتاج إلى نفس شديد. ولذا هذا الأمر يعني نحن نطلق قتادة لو لم يصرح بالسماع فعنعنته محمولة على الصحة، قتادة لو لم يصرح بالسماع فأصحاب الصحيحين لما انتقوا فعنعنته محمولة على الاتصال. من أشهر المدلسين رواية الزبير محمد بن مسلم بن ثابرة المكي مدلس إلا فيما روى عنه الليث بن سعد، فالليث لما التقى به بن الزبير قال علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، يعني أنت لا مدلس بها، تعلم عليه. قال ليس فلا أروي عن أبي الزبير إلا ما علم لي. إذا لو نظرت إلى روايات مسلم عن أبي الزبير تجد دائما يتقصد أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، يتقصد. والشيء الذي لم يتقصد في 6 أو 7 مرات في صحيح مسلم. ولذا كلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال روى أبو الزبير عن جابر بالعنعنة في 64 موضعا، يعني في 34 موضعا قال في 34 موضعا الكلام لما تفحص تجد ان العنعنه صحيحه لكنها مجهوره بطرق سلكها مسلم وتقصد يعني هذه يعني ان يسلك هذا الطريق. فقتادة مدلس إلا أن مسلم إلا أن البخاري ومسلما ما رووا عنه في صحيحيهما إلا ما سمعوه من أنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل ظهر كفيه إلى السماء. واحتجوا بهذا الحديث.
هذه الزيادة ليست في طبع القرطبة، وهذه زيادة طويلة وعجبي لا ينتهي ممن يعني ينشط صحيح مسلم ولا يدقق فيه. وصل لي ذات مرة صاحب دار نشر مشهورة دار كتب علمية وطلب لقاء فأعطيته موعدا بعد هذا الدرس بعد درس الخميس. فلما التقيته كان من قدر الله أن الباب الذي شرحناه في الدرس ما كان موجودا بالكلية في طبعته كل الأطراف. فقلت يعني يوم القيامة هؤلاء الناشرون يأتون وهذا ابن حجر بجانبه وهذا النووي وهذا ويسألونهم عن كتبهم كيف تعبثون بكتبي وتنشرونها بدون مراجعة وبدون تدقيق. فأعطيني الكتاب الذي معك أقرأ، يعني أنا ما ليس في أنا ليست عندي هذه الزيادة، هذه الزيادة ليست عندي. يقول استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه. هذا عندنا في الأول الحديث قبل ما بدأ الأسف، يعني في تقديم في تأخير، عندنا موجودة في أول شيء، أول البدء بدأ الشارح رحمه الله في النسخة التي عندي، قال استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفه إلى السماء. فجوا يا الحديث، هذا كلام باطل، هذا الكلام باطل تماما. المشكلة إخواني أحيانا بعض الناس يكثر كلام فيقعد قاعدة منه، والحديث لا يسمح مثل هذه القاعدة، الحديث لا يسمح مثل القاعدة. يعني سمعت لبعض إخواننا من طلبة العلم المعروفين يتناقش مع آخر في إطار الكتفين، فنسب إلي وأنا حاضر في المجلس، قلت الحمد لله الذي كنت حاضرا. قال الشيخ لا يجوز لبس الدشداشة اللي يظهر منها بشرة الكتفين، يعني التعبير الدارج الشباح إذا ظهر الكتف منه، فيلزم أني أنا أقول قد لما؟ قال المشفاف والكتف عورة والشفاف ما بذكر العورة. قلت أنا أقول كتف عورة. قال لا، نحن نقول لازم تفطر، النبي يقول لا صلاة لمن ليس على عكس. قلت لازم يفطر شيء وعورة شيء، عورة شيء ولازم يفطر شيء، لا يلزم من وجوب الستر أن يكون عورة، لا يلزم المرأة يجب عليها أن تستر وجهها أن يكون وجهها عورة، ولا يلزم، لا يلزم، هذا أصل في هذا الحديث، هذا أصل. وبالتالي أنا بجوز اللي بيصلي شباح ولابس دشداش أبيض والبشرة ظاهرة، ما أبدا. النبي قال ليس على عاتقه شيء، طب هذا الحديث قالوا تأمل معي، تأمل معي الرواية، رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذه إشارة. في رواية البخاري في هذه الرواية قد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه، كان اليدين حذاء الوجه، فاليدين ما كانوا هكذا دعاء كما تدعو في الخير على زعمهم هكذا، فالشعر تدعو هكذا، ليس هكذا، في شعر كما يقول شيخ الإسلام بالغ بني شخصيه في الرفع، حتى بدأ من هذه المبالغة أن ظاهر الكفين إلى السماء، لكن ما كان ظاهر الكفين إلى السماء باستقامة، في رواية البخاري وكان يديه حذاء وجهه، يعني الرفع هكذا واليدين حذاء الوجه، فمجرد أن يبدو شيء من ظاهر الكف إلى السماء نقول هناك الآن عندنا قاعدة، كل خير تدعو هكذا، كل شر تدعو هكذا، وهذه قاعدة خطأ. هذه قاعدة خطأ، ليش خطأ؟ لأنه في الرواية قال أشار لظهر كفيه. يعني ما تقصد إشار لظهر كفيه، إشار هكذا، هذه إشار لظهر كفيه. فهذه القاعدة خطأ، ليست صحيحة. ولا الحديث المذكور يساعد عليه. ولم يؤثر هذا الدعاء هكذا عن احد، لو فهم هكذا لاثر. فهذا التقعيد كذاك التقعيد، والله لازم تلبس على الكتفين شيء يستر الكتفين كما تستر السوء والعور المغلظه، لا، هذا تحميل النص ما لا يحتمل، وتقعيد وتأصيل لأمر النص لا يسمح به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للاستسقاء.
قوله دار القضاء، قال القاضي عياض: سميت دار القضاء لأنها ذي عتق قضاء بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي سكن قريش، فباع ابنه داره هذه معاوية وماله بغابة وقضى دينا، وكان 28,000، وكان يقال لها دار قضاء بين عمر. ثم اتصلوا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان، وقال بعضهم هي دار الإمامة، وغلط لأنه بلغه أنها دار مروان، فظن أن المراد بالقضاء الإمامة، والصواب ما قدمناه. هذا آخر كلام القاضي. قوله أن دينه كان 28,000 غريب، بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان 86,000 أو نحوه، هكذا رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيره.
أولا، دار القضاء كما سمعتم كانت دارا معروفة، فأشار أنس رضي الله تعالى عنه قال: من باب كان نحو دار القضاء. الرجل يريد أن يحدد الباب للمستمعين الذي دخل منه ذاك الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، فقال نحو دار القضاء. هذه نحو مهمة، وواضح البدع كما لعلي ذكرت لكم هذا في حديث البخاري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأشار إلى نحو دار عائشة، يعني المشرق، بيت عائشة في مصر، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: منها هنا يخرج قبر الشيطان. صاحب كتاب المراجعات الموسوي، علما قبل أن أبدأ، الموسوي زعم أن شيخ الأزهر في زمنه الشيخ سليم الدشمي، وكان من كبار العلماء، وكان مذكورا بخير عظيم، أنه راسله كاتبه وأورد المكاتبات المدعومة، وأنه تراجع إلى أقوال أهل الشيعة. حفيد الشيخ موجود ولا ينفي هذا، مكاتبات الشيخ محفوظة ولا ينفي هذا. فالموسوي في زعمه أن الشيخ البشري قد كاتبه زعم كاذب لا أصل له. فهذا المجرم الموسوي في كتابه المرجعات قال في البخاري عندكم، تتكلمون عن عائشة، قال في البخاري خرج النبي وأشار إلى بيت عائشة وقال: منها هنا يخرج قرن الشيطان، منها هنا الفتن، منها هنا يخرج قرن الشيطان. حدثنا الحديث البخاري قد فأشار إلى نحو بيت عائشة. شو يعني فأشار إلى نحو بيت عائشة؟ أشار إلى جهة المشرق. هو إيش قال في الحديث البخاري؟ قد فأشار إلى بيت عائشة. فبعض الفدان يرجع بخلق الحديث موجود حديث البخاري، لكن هذا تحريف، هذا تحريف. الأنس يريد يقول دار القضاء، بيت دار القضاء ما يظن، ما ينبغي أن يظن مباب بيت القضاء البيت الإمارة، وإن اشتراه مروان وكان أميرا، اشتراه من عبد الله بن عمر لما باع بيته في دين كان على عمر. طبعا هذه المجملات والعمومات يفرح بها أهل البدع، دين أهل البدع قائم على عمومات، وشبههم قائمة على عمومات، في مات عمر وعلي دين ببيت المال، من أين هذا الدين؟ اسمع سياسة عمر في المال، سياسة عمر في المال طويلة وكثيرة والكلام مبسوط، لكن يوجز سياسته بما ذكره عن نفسه في كتابه في ما أسند ابن سعد في الطبقات. يقول: إني أنزلت نفسي، عمر يقول: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة واليتي، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسر قضيت. هذه سياسة عمر. إن استغني استعفت، وإن احتاج صرفت، وإن أيسر سددت. أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم. هذا حال الذي يلي مال اليتيم وهو محتاج يرى، وإذا استغنى استعس، وإذا أيسر يدفع، إذا أيسر يدفع. هذه سياسة عمر. فعمر مات رضي الله تعالى عنه عليه الدين، فبقي في قلبه شيء أن عندي أموال، والأموال لا يلزم منها الدنانير، عندي دار في المدينة قريبة من المسجد النبوي. فقصة مقتل عمر التي أشار إليها النووي واستدرك فيها على القاضي عياض في قيمة الدين، القاضي عياض ذكر شيئا في قيمة الدين وذكر هو شيء آخر، وبلا شك أن الذي ذكره النووي هو الصواب. قال إن دينه كان 28,000، هذا كلام القاضي عياض. استدرك عليه النووي فقال غريب بل غلط، والصحيح المشهور أن هذا الدين كان 86,000. هناك رواية في صحيح البخاري في كتاب قضاء الصحابة بوب عليها الإمام البخاري باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله تعالى عنه، وذكر قصة طويلة جدا، وأن علجا طعن عمر وهو في الصلاة، وأنه يعني قتل من معه، ثم دخل على عمر شاب فامتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بعد أن طعن قال وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال عمر لما سمع هذا من هذا الشاب، ومن السنة إن رأى رجلا قدنا أجله أن يذكر على مسامعه ما يوسع تحسين ظنه بربه، فهذا الذي فعله الشاب. قال أنت لك قدم صدق في الإسلام، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ووليت وعدلت، ثم شهادة، يذكره لتحسين الظن بالله. فقال عمر وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر ردوا علي الغلام. قال إن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر، هذا الشاهد، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. هذه الرواية تشر إليها شاب. قال إن وفى له مال إلى عمر، فقال إن وفى له مال، إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، إذا مال لم يكفي اطلب من عشيرته. قال فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله إلى آخر القصة. فهذا الذي يريده الإمام النووي في كلامه يكتفي بهذا القدر حتى يتمكن من يرغب بالأخذ من برخصة الجمع من الانصراف. وأعتذر عن درس الخميس القادم بسبب عمرة، سأذهب العمرة إن شاء الله قريبا، فأنا مضطر بأن أرفع درس الخميس القادم وأعود لدرسي إن شاء الله في الخميس الذي يليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني الخميس الجاي ما في درس، بارك الله فيك. غدا يوجد درس، أما الذي بعد هذا يوجد درس.